بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث موصول بتوفيق الله حول قراءة هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: من الآداب التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عند دخول الخلاء آداب قولية وآداب فعلية. أما الآداب الفعلية فأن يقدم الإنسان رجله اليسرى، وأما الآداب القولية فهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، سواء كان مبنيا ببناء أو محوطا بحائط
أو محوطا
بحائط أو أي مكان يختاره الإنسان من البرية ليقضي حاجته. فهذا المكان الذي اختاره من البرية ليقضي حاجته به بمنزلة الخلاء المبني المحوط المعد لذلك، كان إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قوله كان إذا دخل
وارد ضبطه أيضا بإسكان الباء الخبث والخبائث، ويكون المراد به العموم سواء كان هذا من الشياطين أو من غير الشياطين. نعم.
ليتخلف البرية مبنى
إيه؟ قبل تعري. إذا كان في البرية فإن يقول هذا الذكر قبل التعري. نعم.
قال رحمه
والتعري يكون إذا اقترب من الأرض. إذا اقترب من الأرض فإنه يقول هذا ذكر ثم يتعرى. نعم.
قوله كان إذا دخل، اعلم أن كان تأتي في الأحاديث كثيرة، والذين يؤلفون على الحروف الهجائية ويرتبون الأحاديث عليها يذكرون فصلا أو بابا مستقلا للأحاديث المصدرة بكان. وقد قال الأصوليون إن كان تقتضي المداومة غالبا وليس دائما، ويدل على هذا أنك ترى في بعض الأحاديث
غالبا وليس دائما. كان إذا دخل الخلاء قال كذا، كان يفعل كذا، فكان دالة على الاستمرار وعلى المداومة، لكن هل دائما بحيث إننا نفسر سائر النصوص بها؟ ولو جاءنا نص نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف هذا النص بعض المرات، أو نقول هذا غالبا؟ نعم. فيقول الشيخ هنا: وقد قال الأصوليون إن كان تقتضي المداومة غالبا وليس دائما، ويدل على ذلك أنك ترى
في بعض الأحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح والمنافقين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية. فإذا قلنا كان على الدوام دائما،
وهذا يعني وجه جائز، بسبح والمنافقين أو بسبح والمنافقون، فالمنافقون اسم السورة يكون على الحكاية وهذا الأغلب، أو المنافقين على الإعراب. نعم.
فإذا قلنا كان على الدوام صار في الحديثين تعارض ظاهر، لكن إذا قلنا إنها غالبا فإن هذا مما خرج عن الغالب. وهنا كان إذا دخلت نحملها على الغالب أو على الدائم حتى يقوم دليل على أنه ليس بدائم.
أما في الجمعة، في صلاة الجمعة، فقد جاء غير سبح والغاشية. أما في صبح الجمعة فلا أعلم دليلا في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف السجدة والإنسان، كدليل مرفوع النبي لا أعلم أنه ورد أنه قرأ في صبح الجمعة كذا وكذا بخلاف هذه. فنقول الغالب أنه كان يقرأ هاتين الصورتين، وورد أنه قرأ بغيرهما كما جاء في صلاة الجمعة، فقد جاء في صلاة الجمعة غير سبح والغاشي. لكن العلماء هم الذين قالوا إن خشي أن يفهم الناس أن هذه واجبة قراءة في بهتين السورتين واجبة أنه يقرأ بغيرها أحيانا ليرفع هذا الأمر، وهذا من جهة المسالك لا إشكال فيه، لكن نعلم أن القاعدة فيه هي قاعدة رفع هذا المحظور الذي قد يظنه بعض العوام. وهذا الرفع قد جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع، من ذلك ما ورد أن أبا بكر رضي الله عنه وأن عمر لم يكون يضحيين، ليس لأن الأضحية ليست من السنة، ولهذا لا يجوز للإنسان يستدل بفعليهما على أن الأضحية ليست سنة، وإنما خشية أن يفهم الناس الفرضية، فيمكن للإنسان أن يترك المواظبة على فعل ما مما ورد بالسنة أنها أن النبي كان يواظب، إذا خشي أن يظن الناس أن هذا واجب لهذه القاعدة. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعض المرات بغيرها فلا أعلم ذلك في السنة، لا أعلم. وإذا كان كذلك لو ثبت فعلا أنه ليس في السنة شيء من هذا، فيكون تمثيل الشيخ هنا تمثيل يحتاج إلى مزيد إيضاح، لأنه جمع بين ما يقرأ في الفجر وما يقرأ في الجمعة، وقال فإذا قلنا كان على الدوام دائما صار في الحديثين تعارض ظاهر. أي تعارض؟ فين التعارض؟ أي نعم، لا آسف، أنا الذي وهمت، أنا ظننت في فجر الجمعة، لا أنا الذي وهمت، نعم أنا الذي وهمت، ويقرأ في الجمعة في صلاة يعني سبح والمرافقين ويقرأ فيها سبح والغشية. لا صحيح، هذا تمثيل من الشيخ صحيح، هذا الذي وهمت فيها. لكن أما الفجر فإنه قد جاء أيضا في صحيح حديث أبو هريرة كان يقرأ، ومع ذلك استحب العلماء أن الإنسان يترك القراءة بعض الأحيان، فلا يقال هذا بهذا الخروج بسبب أنه ورد أن النبي قرأ بخلاف ذلك، وإنما يقال القاعدة. فلو جاء واحد وقال لا بل السنة كذا وكذا ولا نترك السنة أبدا، نقول هذا من السنة، اعتبار أحوال الناس هذا من السنة، من السنة العامة، من السنة العامة. نعم. أما من مثل بشيخنا هذا تمثيل صحيح، أنا وهمت أن ظننت أنه يقرأ في الجمعة، ذكر ما يكون في الفجر ثم ما يكون في الجمعة، لا ما يكون في الجمعة نعم ورد سبح، قال لا يبقى سبح، سبح يبقى بسبب ما قيل لا سبح أو يسبح، يسبح يسبح اللي هي الجمعة والمنافقين، لكن لها على خطأ من الناسخ يعني، يقرأ في الجمعة، يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقون، ويقرأ أيضا بسبح والغاشية، فهذا تمثيل صحيح. ولهذا قال فإذا قلنا كان على الدوام دائما صار في الحديثين تعارض ظاهر، لو قلنا كان يبقى هذه تحمل على الغالب. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله إذا دخل أي إذا أي أراد أن يدخل، والعرب تعبر بالفعل عن إرادته الجازمة القريبة منه.
نعم.
انتبه لأمرين، الجازمة بدون
طيب يبقى فائدة الاستدلال بهذه القاعدة على الحديث الذي معنا، كان إذا دخل قال اللهم إني أعوذ بك، هل يقصد الشيخ يعني أنه كان يتخلف عن الذكر أحيانا؟ لم يرد أنه كان يتخلف عن هذا الذكر، فيكون المراد هنا أو كلام على كان من حيث هي، من حيث هي كان، من حيث هي، فيقول كان تأتي بالحديث كثيرا والذين يؤلفون كذا كذا إلى آخر، إنما فيما يتعلق بالنص لو كان ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بخلاف هذا نقول فإن هذا محمول على الغالب، لكن لا أعلم أيضا شيئا في السنة أن النبي كان يقول خلاف هذا الذكر إذا دخل الخلاء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أنه كان يقول خلاف هذا الذكر. نعم.
قوله إذا دخل أي أراد أن يدخل، والعرب
إذا دخل يعني إذا أراد أن يدخل، إذا فعل كذا، إذا أراد أن يفعل، هذه موجودة، ويدل على هذا ماذا؟ النص، أنه لا أن النص يمنع من إجرائه على الظاهر، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الظاهر أنك تغسل وتتوضأ بعد قيامك إلى الصلاة، وهذا غير مراد، لأن النبي كان يتوضأ قبل الصلاة لا إذا قام إلى الصلاة. يبقى المعنى إذا أردتم القيام. وقال سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن. فمتى يأتي تأويل إذا أردت؟ يعني هذا التأويل إذا دلت النصوص على أن هذا الظاهر غير مراد. فإذا دخل الخلاء ليس يقول الذكر في داخل الخلاء إذا دخل، وإنما إذا أراد الدخول. نعم.
والعرب تعبر بالفعل عن إرادته الجازمة القريبة منه.
تمام.
انتبه لأمرين، جازمة بدون تردد،
وهذه الحقيقة اللغوية لابد أن تكون معتبرة عندنا في النصوص، نفهم النصوص بلغة العرب. اللهم إلا إذا جاءت حقيقة شرعية تبين وتخصص وتقيد أو ترفع الحقيقة اللغوية، فلا بد من مراعاة اللغة. فإذا ما كانت هناك حقيقة شرعية للشيء فإننا نحمل على الحقيقة اللغوية، لأن القرآن لزل بلسان عربي مبين، ولأن صاحب الشريعة وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ إنما كان عربيا، فيحمل الكلام على الحقيقة اللغوية. إذا ما كان عندنا حقيقة شرعية نفسر بها المراد. واضح يا إخوان؟ فلما نأتي مثلا إلى مثل النصوص ليس لا يزني الزنا حين يزني وهو مؤمن، ولما نأتي إلى النصوص لم يعمل خيرا قط، ولما نأتي إلى النصوص كان يصوم شعبان كله مثلا، إلى مثل هذه النصوص، فإننا نعلم أن الحقيقة اللغوية لها مدخل هنا ويؤيدها الشرعي، يؤيدها الشرعي. أما إذا لم تأتي حقيقة شرعية تبين المراد فإننا نحمل النص على ماذا؟ على الحقيقة اللغوية. نعم.
انتبه لأمرين.
نعم. على حسب، لو أن العرف جعل شيئا فإنه يقدم، فإنه يقدم إذا ما كان حقيقة شرعية. أما الحقيقة الشرعية يقدم على كل شيء، حقيقة لغوية وحقيقة عرفية، فإن العرفية هنا محل النزاع. لكن العرفية إذا كان هناك عرف، لكن هذا العرف عرف سائر وسائد، فإنه يقدم هذا. نعم. خصوصا بعد العصر الذي لم يعد عصر اللسان، لم يعد عصر اللسان. ولهذا لا يأتي واحد اليوم يقول لك والنبي عطيني وكذا، وبعدين يحملها على أفلح وأبيه، فيقول كان عندهم كذا، أنهم لا يقصدون اليمين أو لعمرك. نقول هذا ليس داخلا في اللغة، لأنه ليس هذا مما يعتبر فيه اللسان، ولا اعتبار حال الناس وقت نزول الوحي. فليس هم الناس الذين كانوا وقت نزول الوحي، وليس هو اللسان الذي كان على لسانهم. ولهذا يقال هذا غلط وحلف بغير الله عز وجل، وعليك أن تقيم لسانك على ماذا؟ على الحلف بالله عز وجل. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى.
نعم. نعم. أي قبل أن تدخل الخلاء، اللي هو حسب بقى. عندك دورة مياه يبقى قبل دخول دورة المياه. نعم صحيح، وممكن شقة، لكن في النهاية هذا موضع خلاء. نعم. لكن يعني نوعوا فيه، صار فيه حوض وصار فيه مستحم مكان الاستحمام والاغتسال، لكن كله يكون في حكم واحد طالما أغلق عليه باب. نعم. نعم، كل هذا يفسر بعضه بعض. نعم. إذا دخل أو إذا أراد. نعم.
قال رحمه الله تعالى انتبه لأمرين، جازمة بدون تردد قريبة منه، مثل قولنا إذا دخلت المسجد فلا يصح أن نعبر عن إرادة دخول المسجد لصلاة الظهر، لكن دخلت المسجد الآن وذلك لتباعد ما بينهما. كذلك من كان مترددا لا يمكن أن يعبر بالفعل عن إرادته المترددة. ونظير التعبير بالفعل عن الإرادة الجازمة القريبة قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ. قوله قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم أصلها يا الله، لكن حذفت الياء لكثرة الاستعمال وعوض عنها الميم وأخرت، فلماذا اختيرت الميم دون غيرها ولماذا أخرت عن مكانها؟ نقول اختيرت الميم لأنها تدل على الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه إلى الله عز وجل في مخاطبته ومناداته، ولذلك تجد الميم تخرج بضم الشفتين بعضهما إلى بعض، وأخرت عن مكان العوض تيمنا بالبداءة بسم الله.
يعني اللهم أصلها يا الله، لكن حذفت الياء لكثرة الاستعمال. اللهم يعني يا الله حذفت لكثرة الاستعمال، وعوض عنها الميم اللهم وأخرت. فلماذا اختيرت الميم دون غيرها ولماذا أخرت عن مكانها؟ لماذا الميم هي التي اختيرت من الأحرف الهجائية تكون عوضا عليها دون غيرها، ولماذا أخرت؟ لماذا لم تأتي محل الياء المحذوفة؟ هذه فائدة. نقول يقول الشيخ اختيرت الميم لأنها تدل على الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه إلى الله عز وجل في مخاطبته ومناداته، ولذلك تجد الميم تخرج بضم الشفتين تدل على الجمع، هذا الجمع الحسي في النطق. فالميم إذا نطق بالإنسان نطق بضم الشفتين، فالميم تنطبق فيها الشفتان اللهم، فيكون جمع حسي وجمع من جهة المعنى بعضهما إلى بعض، وأخيرت عن مكان العوض تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل الله، فيكون قبل الميم. هذا سبب التأخير، التيمم بالبداءة بلفظ الجلالة هو الله، واختيرت الميم لأنها تدل على الجمع. ونقول ليس فقط هذا، واختيرت الميم أيضا لأن هذا هو الوارد في القرآن والسنة، فالذي ورد في القرآن اللهم هذا السياق ورد، هذا هو الوارد. وهناك مبحث أيضا ذكره في هذه مسألة ابن القيم رحمه الله تعالى، ولعل هذا اختصاره نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن نقول
يبقى اللهم ها أصلها
يا الله
يا الله. طب ما الذي حصل لطفي؟ الأول قبل أخرت
استعيضة بالياء، بدأنا
قبل استعيضة برضو أيضا هي يا الله أصلها يا الله لكثرة إيه عملنا إيه لكثرة إيه يبقى الأول حذفت الياء، أسس بقى تؤس عليه كلامك كله، هو الأول حذف الياء، الأول حذفنا الياء. طيب وعوض عنها
بالميم
الأول عوض عنها بالميم، ثم أخرت تمام. ثم بقى نطرح سؤالين: لماذا عوض بالميم ولماذا أخرت؟ يبقى رتب كده. نعم،
لأن الميم تدل على الجمع،
تدل على الجمع،
قلبه
تمام، فإنه جمع قلبه. نعم طيب وأخرت الجلال بلفظ الجلالة تبرك بها. نعم
قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن نقول يا
مثل ما قالوا في بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا أيضا فيه محذوف، وقدر المحذوف متأخرا له، جعله متأخرا له أيضا ب تيمنا وتبركا بالبداءة باسم الله عز وجل. نعم فبسم الله أقرأ، نعم بسم الله أكتب، هذا المقدر على حسب بقى ما تفعله من فعل، كان قراءة يبقى بسم الله أقرأ، كان أكل يبقى بسم الله أكل. نعم
قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن نقول يا اللهم عموما، لكن أحيانا تقال شذوذا، وإلا فلا يجمع بين العوض والمعوض، لكنها قد تأتي قرينة في النظم: إني إذا ما حدث
ألم أقول يا اللهم
قوله
والشعر تكون فيه الضرورة التي تخرج بها عن المعهود وكأن مسموح لك يعني في هذا على طريقة العرض. نعم.
قوله
قد يأتي الشيء حشو وقد يأتي الشيء من باب التتمة وقد يأتي الشيء على خلاف الإعراب المعروف. نعم.
قوله إذا ما حدث ألم يعني وقع أقول يا اللهم يا اللهم كأن هذا الراجز قال أقول يا اللهم يا اللهم من شدة ما حدث عليه جمع بين العوض والمعوض ليكون المنادى منادا بأدتين هما الياء والميم. قوله أعوذ بك من الخبث والخبائث فأعوذ أي أعتصم وألوذ وألتجئ. ويقال الفرق أن الاستلاذة في طلب المرغوب والاستعاذة في الفرار من المرهوب.
نعم.
يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما
لا يجبر الناس عظما
أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. هذا ما يقوله القائل في مدح بشر من البشر
من الناس
بشر من الناس ولكنه لا ينبغي أن تقال هذه الأبيات إلا لله عز وجل. فعلى الإنسان أن يعوذ بالله أن يعتصم به من الخبث والخبائث. ورويت الخبث بالضم أي الخبث بالضم أيضا فأما على
ورويت الخبث بالضم أيضا فأما على إسكان
فأما على إسكان الباء يكون المراد الشر والمراد بالخبائث
نعم
والمراد بالخبائث النفوس الشريرة لأنها جمع خبيثة كمصيبة جمع مصائب. أما الخبث على رواية الضم فجمع خبيث والخبائث جمع خبيثة وفسروا الخبيث بذكور الشياطين والخبائث إناس الشياطين. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم هكذا ضبطها المؤلف. وإنما يستعيذ من ذكران الشياطين وإناثهم عند دخول الخلاء لأن الخلاء محل الشياطين فالشياطين تألف الخبث لأنها خبيثة كما أن الملائكة تألف الطيب لأنها طيبة. فإذا كانت المراحيض مقر الشياطين فإنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخلها أن يستعيذ بالله من هذه الشياطين. وضبطه بعض الحفاظ بسكون الباء
فالشياطين تأوي إلى هذه الأماكن الخبيثة لأنها تناسبهم. وأما الملائكة فإنما يكونون في الأماكن الطيبة كالمساجد وحلق الذكر وغير ذلك لأن هذا الذي يناسبهم. فالطيور على أشكالها تقع والخبيث إلى الخبيث الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ولهذا كان المرء على دين خليله ومن هنا من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. هذا أمر مقرر من جهة عقلية فإنه لو كان عندك ولد يمشي مع أصحاب المخدرات فإن قلت له لا لماذا يا ولدي تمشي مع هؤلاء أنت تشرب مخدرات قال لا يا أبي ولكن هؤلاء صحبتي. فيقال له لو كنت لا تشرب لما مشيت معهم وهؤلاء يا ولدي سيلوثونك. هذا معروف فالإنسان يناله ما يناله من الصحبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه أطيب ريح. تقف بجوار واحد يبيع العطور ويبيع المسك إما أن تشتري منه وإما أن يحذيك يقول خذ ويضع على يدك شيئا وإما على الأقل أنك تشم أطيب ريح. المكان الذي يباع فيه الطيب طيب تشم منه الروائح الطيبة. وأما نافخ الكير تعرفون الحداد البلدي هذا اللي هو ينفخ معنى ما بين الآن صارت يمكن بأشياء حديثة الآن لكن ما شفت أنتوا الجلد الزمان لو كان بشد بالحبل هذا ويكون على النار المعروف هذه. فلهذا إذا نفخ طار الشرر فماذا عسى أن تجد إلا شرر يعلق بثيابك أو ماذا أو ريح خبيثة نتنة مثل المدخن. فالمدخن كنافخ الكير بل هو نافخ كير بل ونافخ كير. ولهذا تجد كل مدخن محروق الثياب، صح؟ محروق الثياب، تعرف علامة الولد إذا كان مدخن من ثيابه، من ثيابه، لأنه لابد أن يحرق ثيابه. كذلك الذي خالط صاحب البدعة لابد أن يحرق دينه شيئا منه، لابد. فلا تكون مخالطة للبدع إلا على حساب السنة، حتى ولو لم يعتقد معتقدهم، لكن لن يتأثر بمعتقدهم. وإذا لو تأثر لن يتأثر بمعتقدهم، بمعنى أي باطلهم، لن يؤثر فيه باطلهم، لأنه لو كان يؤثر فيه باطلهم لنفر منهم ولتركهم. فهناك ميل، رؤية هذا يا أخواني في سائر الخلق، ترى سرب الطير، الحمام معا، العصافير معا، كذا معا، لا يمكن تجد سربا مهاجرا فيه خليط، فيه خليط، تجد كل شيء يأوي إلى نظيره ويأوي إلى مثيله. لو عندك بط وأوز وكذا وكذا ودجاج والآخره، تجد هذا الدجاج مع الدجاج، والبط مع البط، والأوز مع الأوز، وكل شيء مع نظيره، وكل شيء مع نظيره. فالطيور على أشكالها تقع، فلو لم تكن مشاكل لأهل البدع ما جالستهم ولا خالطتهم، ولا خالطتهم. فالذي يمشي مع أحد من البدع وتراه واقفا معه وأنس به، وتراه في أفراح وأطراحه معه، ألحقه به، ألحقه به. فإن قلت هذا الدعاء وافتراء، هذا دعاء الغيب وافتراء، كيف يا أخي؟ اختبر معتقده. نقول هذا مما يحكم به على الإنسان، ليس المعتقد فقط، المعتقد والمخالطة والصحبة. فأصل المخالطة يحكم على الإنسان بالبدعة بها، طالما مخالطة مؤكلة ومشاربة، هذه يحكم على الإنسان بها وأنس، فلو كان كذلك لما خالطه. أما مخالطة دعوة تدخل تدعو وتمضي وتمشي، هذه لا يحكم على الإنسان بها. فمن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، والمرء بإيه؟ بخدنا. نعم نعم. البدعة إلى إيه؟ البدعة تتفاوت، المعاصي تتفاوت، كل شيء تفاوت، كل شيء تفاوت. نعم لا شك البدعة تتفاوت، بدعة في القدر وبدعة في الصفات، ليس كالبدعة حرما. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، كل شيء تفاضل، الواجبات تتفاضل وتتفاوت، والسنن تتفاوت، والمفاسد تتفاوت، والمصالح تتفاوت، والبدع تتفاوت. نعم. صح، تقسيمات، منها مكفر ومنها غير مكفر، منها أيضا تقسيم بدع اعتقادية وبدع عملية وبدع كذا، ومنها إذا قال أكبر وأصغر، إذا قال أكبر بمعنى يفسر، أكبر بمعنى بدعة الاعتقاد وكذا، وأصغر مثلا قد تكون في جهة عملية، يعني يفسر. فإذا كان المعنى الذي يطرحه معنى مقبولا فلا إشكال إن شاء الله. نعم نعم. البعض يقول يعني أن الحمامات الموجودة الآن صارت تستعمل لغير قضاء الحاجة، فجزء قضاء الحاجة هذا ما تذكر الله فيه، لكن الجزء الآخر قد تذكر البعض، ولهذا لا يرون التسمية داخل هذه الدورات. وأنا ما أدري لهم في هذا. هذا المكان محاط كما قال الشيخ هنا، أو محوط بحائط، حوط بحائط ومحوط بحائط، فإذا كان هذا حائط يحوط به خلاص هذا الخلاء، ولو استعمل في غيره. لكن لو كان هناك فاصل، هذا له حائط يفصل. نعم نعم. وهل لازم النجاسة؟ هل الذكر إذا دخل الخلاء، ولا الذكر إذا وجد النجاسة؟ فهم يقول، بعض العلم يقول هذا، لكن لا أدري والله ما دليلهم في هذا. اللي به خرجوا عن إذا دخل الخلاء، هذا خلاء أصلا، نعم.
قال رحمه الله نعم. تعالى وضبطه.
نعم. كيف يعني مرض السترة؟ إذا أغلقت على نفسك بابا هذه سترة، وما تعمل إيه؟ تبني نقدار آخر، تبقى يصير قمنا نظر ثالث ورابع. نعم، أغلقت على نفسك الباب هذا سترة. نعم نعم. لا، مكان الاغتسال فقط هذا حمام وليس خلاء. نعم نعم.
وضبطه بعض الحفاظ بسكون الباء وضم الخاء، أي من الخبث والخبائث. وقال المراد بالخبث الشر، والمراد بالخبائث الأنفس الشريرة، فكأنه استعاذ من الشر وأهل الشر. وهذا التفسير بلا شك أعم من الأول، وإذا دار الأول بين معنيين أحدهما داخل في الآخر كان الأخذ بالأعم أولى، لأن الأعم يدخل فيه الأخص ولا عكس.
يعني أننا لو قلنا بضبط الخبث بالسكان فهذا أعم من الأول، وإذا دار الأول بين معنيين أحدهما داخل في الآخر كان الأخذ بالأعم أولى. إذا دار الأمر بقى، نعم، إذا دار الأمر بين معنيين أحدهما عام والآخر خاص، يكون التفسير بالأعم إيه؟ أولى، لأنه يدخل فيه الخاص، إنما التفسير بالأخص لا يدخل فيه الأعم. نعم.
وعلى هذا فيمكن أن تقول عند دخول الخلاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث دون أن تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
يبقى لو قلت أعوذ بالله من الخبث، من الخبث اللي هو بإسكان الباء، فيكون هذا أعم لأنه يتضمن التفسير الأول. نعم.
إذن إذا أردت أن تدخل الخلاء،
إذا جزمنا أن النبي نطق بالخبث هكذا بالضم، إذا جزمنا، لكن إذا كان هذا الأمر راجعا إلى الضبط فإن الضبط الأعم يكون أولى. نعم نعم.
قال حفظ الخبث الضم المعجمة والموحدة شرك الرواية، قال وقع في نسخة ابن عساكر، قال أبو عبد الله يعني البخاري، وقال الخبث أي بإسكان الموحدة،
أي يعني الضبط هذا ورد والضبط هذا ورد. نعم.
قال رحمه الله تعالى إذن إذا أردت أن تدخل خلاء فقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم. وإذا كنت في غير بناء معد أو محوط، فإذا أردت أن تجلس فقل أعوذ بالله من الخبث.
بناء معد أو محوط، ضل عبرة يا أخوان، بناء معد يا محمد لهذا، فإنك تقول الذكر قبل أن تدخله، ولو كان فيه أشياء أخرى، كان فيه الحوض مثلا، فكان فيه كذا، فحينئذ لا تسمى، والتسمية سنة، تسمية سنة، وقول القائل أنك تسمي بقلبك، فنقول وما معنى تسمي بقلبك؟ ما الذي أفاده؟ التسمية المطلوبة تسمية لفظ، فإذا كان شيء يمنع منها فإنك معذور، لكن ما فائدة تسمية بقلبك؟ نعم، لكن الذي يكون بالقلب هو النية، أن الإنسان ينوي رفع الحدث، هذا النية. أما أن نسمي بقلبي فما الفائدة؟ التسمية إما أن تكون باللفظ أو لا تكون. نعم.
فإذا أردت أن تجلس فقل،
إذا كان الذكر في، إذا كان قضاء الحاجة في مكان فاضل، شيخنا في فضاء، الذكر يسقط ولا يقول؟
لا، ليه؟ ما احنا ذكرنا من قبل، قلنا إذا كان في الفضاء فإنه يذكر، لكن يذكر إذا قارب النزول على الأرض فإنه يكشف عن عورته ويقول هذا الذكر. نعم نعم. أي شيء فيه مما يلزم فيه اللفظ، قول القائل فيه يمره على قلبه، ما أدري ما وجهه، لأن المتعبد به اللفظ هو الذكر باللفظ، فإما أن تكون معذورا فيسقط عنك أو لا تكون فتأتي به. إنما أن يقال إذا كنت أنا في الخلاء أقول هذا، لا، إذا كنت في الخلاء يا أبا حذيفة والأذان يؤذن فلا تردد، حتى إذا خرجت ردد، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. إذا حصل شاغل يشغلك عن ترديد الأذان والأمر قريب الوقت القريب يعني فإنك تردده. نعم ولا شيء. يا أخي ده فعل يا محمد فعل. نعم.
إذا كنت في غير
استماع يعني يعني تعبد يعني إذا دخل الخلاء أمر من يقرأ. لا المتابعة ما في إشكال، المتابعة هذه بالذهن والعقل، بالعكس هذا دليل الحرص، وأنت تستمع له تستمع له ما في إشكال، لكن أنت أن تشغله تبركا ولا تستمع له، والناس ينشغلون ولكن هذا من باب التبرك، أو تجعله في بيت لا أحد يسكنه من باب التبرك أو كذا، لا أعلم فيه أصلا، لا أعلم أن القرآن هكذا يجعل، وتكون البركة في تلاوة من الرادو ليس يتعبد بها صاحبها في هذا المكان، لا أعلم لهذا أصلا، ولم يكن هذا من فعل السلف، لكن إما أن تقرأ أنت وإما أن تستمع، لكن شيء ثالث وهو أنني آتي بالمسجل وأتركه يقرأ في البيت، بعض الناس سهل في هذا الأمر وقال هذا القرآن يتلى سواء منك أو من غيرك وقد يحصل به بركة، لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن يقرأه أهله، فوضع المصحف في غرفة دون قراءة ليس عبادة، وتشغيل المسجل في الشقة دون من يستمع إليه ليس عبادة. نعم. إنما إما أن تكون قارنا وإما أن تكون مستمعا. نعم. نعم. أما في الخلاء هذا من أجل الخلاء، وأما في خارج الخلاء فتعظيما لذكر الله عز وجل، فإنك لا تذكر الله عز وجل حال قضاء الحاجة، فلا يكون هذا الحال مناسبا لملابسة الذكر له حال قضاء الحاجة إذا كنت في غير الخلاء، أما إذا كنت في الخلاء المكان المعد فهذا المكان ينزه عنه ذكر اسم الله عز وجل، ولهذا قال العلماء لا يدخل بالقرآن فيه ولا، فيكون هذا راجعا إلى الخلاء، فهناك ما يرجع إلى الخلاء وهناك ما يرجع إلى القضاء قضاء الحاجة، ما يرجع إلى الخلاء في المكان المعد فلا تذكر الله عز وجل إذا في هذا المكان المعد، وأما في الفضاء فإنك لا تذكر حال قضاء الحاجة. نعم.
إذا
قال النبي إذا دخل أحدكم الخلاء، هذا المفرق، إذا دخل الخلاء. نعم. نعم. هذا ليس بصحيح، الخلاء كان موضع محدد، الخلاء صنع ويصنعون هذه البيوت ما كانوا أولا يصنعونها ثم جعلوها في بيوتهم، هذا محدد، هذا محدد، مراحيض هذه معروفة، كيف اسمها في الأول، نقول في الأول كانوا يخرجون إلى المناصع ثم بعد ذلك اتخذوها. اي نعم.
وإذا كنت في غير بناء معد أو محوط فإذا أردت أن تجلس فقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا نظرنا إلى المعنيين وجدنا أن المعنى الأول أعم. بعض الناس يبالغ مبالغة عظيمة في الوضوء، فهو كما يغسل رأسه يغسل رقبته وكل الرأس
والرجل إلى نصف الساق، هل ننكر عليهم؟
فالجواب نعم ننكر عليهم ولا بد، مع أن الذي غسل وجهه حتى غسل نصف الرأس والرقبة يعتبر وضوءه صحيحا، لكنه ليس موافقا للسنة، لأن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
فإذا زاد على المحل نقول وضوء صحيح لكن أثاء أنه خلف السنة، لكن إذا نقص عن المحل نقول لا بد من الإتيان به طالما أنه فرض وواجب، وفرق بين من زاد ومن نقص، فمن زاد عن المحل يعني غسل وجهه ثم شرع في الرأس إلى النصف أو كذا، أو مسح الرأس ثم نزل إلى الرقبة، نقول هذا وضوء صحيح ولا لا؟ لأنه أتى بالفرض وزيادة لكنه أساء، لكن من نقص عن المحل الواجب فلم يستوعب الوجه فنقول أسأت وعليك بإعادة الوضوء. نعم.
والظاهر أننا
كيف يعني تخصيص؟ هذا اللي بيان عظمة التوحيد. ثم لقتل لا تشرك بشيء، يعني مع حسن التوحيد فإنك تكون محل المغفرة، أما من كان مشركا فليس محل المغفرة. على ما كان عنده من الذنب، لو بلغ ذنوبه عنان السماء بقراب الأرض خطايا تحت المشيئة. وأعظم ما يغفر لك ويشاء الله أن يغفر لك به التوحيد، فقد تعظم عندك هذه الحسنة جدا، حتى إن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبك كلها. وقد يكون بحسنة كبرى غير التوحيد، لكن لا تصلح هذه الحسنة إلا مع التوحيد، مثل حسنة بدر، لعل الله طلع على قلوب أهل بدر فقد أعمالهم ماجد فقد غفرت لكم، هذه حسنة بدر. وقد تكون حسنة عظيمة الله أعلم بها، يوما ما أطعمت مسكينا وكفلت أرملة وتصدقت بلقمة لا تلقي لها بالا. وقد تكون مصائب نزلت بك فيكفر الله عز وجل بهذا، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي يشاء الله عز وجل أن يغفر بها، لكن أعظم ما يكون هو التوحيد. نعم.
والظاهر أننا في هذه الحال نضطر إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله، حيث قال
نضطر إلى مذهب حنيفة. نعم.
إذا باع صاعا بصاعين بطل في الزائد. نعم. وهنا نقول يبطل
بطل في الزائد، يعني باع صاعا بصاعين بطل في الزائد، يعني
البيع صحيح،
يعني البيع صحيح في الصاع بالصاع والزيادة هذه بطلة نرجعه، يعني كأن إشارة إلى أن البيع تضمن محرما ومباحا، صح في المباح وبطل في المحرم. مثل هذه القاعدة نحتاج إليها في العقود التي قد تتضمن شرطا هذا الشرط باطل، وقد يعبر عنه بالفاسد أولى، لأن الباطل إذا عاد إلى الأصل والفاسد إذا كان خارج عن ذلك فيقال يفسد الشرط يبطل هذا الشرط ويصح العقد. نعم.
وهنا نقول
على خلاف في هذا، والصحيح أنه يكون البيع كله باطلا، هذا الصحيح، هذا الصحيح.
وهنا
إذا كان خارجا عن أصل الشيء، ودرهم بدرهمين هذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ربا فيبطل، لكن لو شيء زائد ولا يدخل في أصل العقد، هذا الذي نقول هذا الشرط يلغى ولا يعمل به، يلغى ولا يعمل به ويكون البيع صحيح. وهنا نقول يبطل الزائد.
ولو قيل يفصل بين من زاد، هل هو يرى أن الزيادة عبادة أو يراها احتياطا للوضوء؟ فإن كان الأول فهي مردودة، لأنه تعبد لله بما لم يشرعه، وإن كان الثاني فهو لا يريد زيادة التعبد لكن عنده وسواس ويريد أن يحتاط فيكون الوضوء صحيحا. هذا التفصيل فيما أرى أدق من القول بالصحة مطلقا أو بالرد مطلقا.
ما ذكره الشيخ أولا هو الأولى، وهو أنه إذا زدنا على هذه الصفة فإننا نقول طالما أننا حصلنا أصلها فيكون الوضوء صحيحا، لكن أساء الإنسان في ذلك في مزاد، وقد يقال مبتدع إذا تعبد بهذا، لكن وضوء صحيح. ومثله ما لو غسل الرأس، فإننا نقول بأن وضوءه صحيح لكن أساء في الصفة فجعل المسح غسلا وهو زيادة عن المسح. وهناك من يقول لا، لم يأتي بالمطلوب هو المسح، فالمطلوب هو المسح وليس الغسل، فيكون قد أتى بغير الصفة المأمور بها. والصحيح أنه من زاد على الصفة المأمور بها فإن الزيادة إساءة، ولكن الوضوء صحيح. فمن غسل رجليه إلى نصف الساقين فنقول وضوء صحيح لكنه أساء، ولا نقول وضوء باطل لأنه أتى بالمحل وزيادة، لكن هناك زيادة يبطل معها الأصل، وهو ما إذا كان لا يمكن الفصل ويكون الخروج عنه خروج عن الأصل المتحتم، مثل من صلى 6 ركعات فأتى ب4 ركعات وزيادة، نقول هذه جعل الصلاة 6 وليس 4 وركعتين، وليس أربع ركعتين. نعم. فإذا كان الأمر كالصلاة فإنه يقال هذه باطلة، هذه باطلة. لكن أخرج في الزكاة مثلا صاعا وزيادة في زكاة الفطر، صاعا وزيادة، وتعبد بهذه الزيادة ويخترع أنها عبادة وكذا، صح وأجزاؤه ذلك، لكنه أساء فيما زاد، أو أطال في الوضوء عن المرفقين أو الكعبين، فنقول أساء ولكن وضوءه صحيح. فطارة تكون الزيادة عائدة تعود على الأصل بالبطلان، وطارة تعود على لا تعود بالبطلان، ولكن يقال أساء لأنه ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. لا، ما على الاستحباب على ماذا؟ استحباب اللي هو استيعاب المحل الذي عند النبي. فمن توضأ وضوء النبي فقد، فإنه يأتي يوم القيامة على الصفة التي قالها النبي غر المحجرين، وليس في الزائد، وليس في الزائد. وإلا لو كانت الغرة والتحجيل بالدخول في حد زائد لكان النبي أولى بها، لكن الذي كان يتوضأ هذا الوضوء هو الذي قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجرين مثل الوضوء، فدل هذا على أن دعوة الناس غر المحجرين يوم القيامة إذا أتوا بهذا الوضوء، أما إذا زاد فهو خارج الغرة والتحجيل. هذا مدرج من أبي هريرة، ليس النص، هذا مدرج من أبي هريرة، فمن استطاع منكم غرة فليفعل، هذا مدرج من أبي هريرة. لا، ليس بصحيح. إن قالوا بالاستيعاب، بالاستيعاب وعدم الزيادة فنعم، إنما كيف نستحب شيئا لم يرد، كيف نستحب شيئا لم يرد؟ فإن إطالة الوجه لا تكون إلا بالدخول في الرأس، وحينئذ ليست الغرة متناولة للرأس، إنما هي علامة في الوجه وليس في الرأس. فإذا شرع إلى نصف الرأس أو مقدمة الرأس فقد أساء، ولا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في 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 أن تحصيل الفضل لما يكون بهذا، حينما قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجرين، فمن توضأ وضوء النبي دخل في هذا النص. نعم.
الله رحمه الله تعالى. وما
معنى قوله كما عند مسلم تبلغ الحية من المسلم حيث يبلغ الوضوء؟ هذا تحفيز للمسلم أن يستوعب محل الفرض، المحل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء في القرآن، قال سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، ثم قال وأرجلكم إلى الكعبين. فلو كان شيء يزيد على الكعبين والمرافق كيف يدخر عنا ويكون مطلوبا؟ لأن المستحب مطلوب، فلا النبي فعل وقال، ولا الله عز وجل قال في كتابه بالزيادة عن المرفقين والكعبين، قال إلى الكعبين إلى المرافق. وأعلى ما يرد في هذا استيعاب المرفقين واستيعاب الكعبين وليس بالزائد. لكن اختلفوا في الكعبين والمرفقين هل يدخلان أم لا، هل إلى يدخل مع المغاية هذه؟ فبالتالي يدخل الكعبان والمرفقان أو لا يدخلان؟ هو هذا النزاع، يدخل المرفقان أو لا يدخلان، وليس يزاد على المرفقين، فإن هذا ما يستوعبه النص أبدا، لأن الله قال إلى المرافق، قال إلى الكعبين، إلى الكعبين. فإما نقول بإدخال الكعبين ويكون معنا مع الكعبين، أو نقول إلى الكعبين يعني إلى أن نصل إلى الكعبين ولا يدخل الكعبة. هذا الذي بين، هذا الذي عند العلماء، إما إدخال الكعبين وإما عدم إدخالهما. أما الزيادة على الكعبين فلا، فإن فهم أحد من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة المحجرين مثله، فمن استطاع منكم، هذا من كلام أبي هريرة، فمن استطاع منكم مثل الغرة فليفعل. فالمعنى أن الإنسان يستوعب ما استوعبه النبي صلى الله عليه وسلم من التطبيق العملي للآية، هكذا توضأ النبي كما في الآية. إبراهيم،
معظم الناس بيغسل كفان
ليس بصحيح، لأن الكفين من اليدين. إلا إذا كان جاهلا. العالم يبطل وضوءه إذا جئت إيه اليدين ولم تدخل كفين فما غسلت اليدين. بل إن اليد عند جماهير أهل العلم إذا أطلقت كانت في الكفين، إذا أردت شيء غير الكفين قيدت. ولهذا في نص السارقي قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قالوا هذا نص في الكفين. فإذا ما أدخل الكفين في اليدين فما غسل اليدين، لما جعل المنتهى إلى المرافق والبداءة تستوعب كل هذا، وأولى ما يدخل في ذلك الكفان. نعم. اجتهد منه مخارج فعل أبو هريرة باجتهاد منه، ولهذا ما كان يعمه رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى:
هذا وارد، يعني مثلا في الحر قد يحتاج الإنسان ويزيد ليتبرد، يزيد عن هذا حد للتبرد، أو يكون وسخ في القدم فوق الكعبين أو بعد المرفقين فيزيد لإزالة الوسخ، نقول يزيل الوسخ أولا ويتبرد أولا أو لاحقا بعد الوضوء. ففي الوضوء يلتزم الصفة، حتى إذا فرغ من الوضوء لو أراد أن يغتسل يغتسل ما في إشكال، ويضع على رأسه على رقبته على عضده لا إشكال، لكنه يفصل ذلك عن الوضوء. فإذا كان لإزالة الوسخ فإنه يكون ذلك قبل الوضوء، تبرد يكون قبل أو بعد، حتى إذا جاء الوضوء فإنه يتوضأ على الصفة التي وردت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما معنى قول الفقهاء هذا الفعل غير مشروع كالذي يختم صلاته بقل هو الله أحد؟ الجواب: إذا قالوا غير مشروع،
العالم يا أخواني يحصل لأهل العلم يتفاوتون في مسألة الشروحات، قد ينشط الإنسان فيطول بحثا يزيد بحثا يذكر شيئا، وقد يختصر لمعنى. ولذا ترى العلماء ليسوا على وتيرة واحدة في الشروحات، هناك من قد يفصل، هناك من قد يختصر، هناك من قد يتوسط. نعم.
إذا قالوا غير مشروع
نفسه الذي من أجل يكون الشرح، فهناك مثلا من يقول نريد أن نجري الرسالة هذه مثلا في يوم فيكون التعليقات مختصرة، هناك من قد لا يضع لها زمانا فيطيل، وهناك ما يكون الطالب المبتدئ، وهناك ما يكون الطالب المتوسط، وكل هذا من طرق العلماء. فلا تقول هذا الشرح لا فائدة فيه، انظر شرح العالم الفلاني هذا أفضل، هذا كله بحسب، هذا يناسب كذا وهذا يناسب كذا وهذا يناسب كذا. نعم.
الجواب: نعم. إذا قالوا
نعم، هذا كلام حجر. نعم. ما لم يشرع في القضاء الفعلي للحاجة، فيكون إذا كان في المكان المعد يبقى قبل الدخول، في غير المكان المعد أيا كان بقى في خلاء فضاء في بيت في ناحية في كذا يكون قبل قضاء الحاجة قبل الدخول في الفعل، إذا نزل إذا دخل، ولو بول إذا أراد أن يكشف فأنا يقول هذا ثم يكشف. نعم. ويكون قبل الكشف حتى لا يصيبه أذى، وقد يكون هذا الأذى نظر الشياطين وحصول مطلق الأذى في هذا في رواية الخبث بالسكون البائي. نعم.
يقول ذلك من يقرأ ذكر الله في تلك يستعيد بقلبه ذات لسانه، ومن يجيز مطلقا كما نقم عن مالك لا يحتاج الى تفسير.
من يجيز مطلقا كمالك يعني يقول حتى ولو كان يقضي الحاجه، لكن هذا مقام لا يليق. واما من قال يستعيد بقلبه فهذه كلمة قد ينقلها البعض عن البعض، ولو طلبناه بالدليل فلا دليل. الدليل هو أن هذا ذكر مطلوب، فإذا ما تمكنه الإنسان أو نسيه فقد فات محل ويكون معذورا، والله يأجره كما لو قال. فالذكر هذا ليس من عمل القلب، فهناك عمل القلب الذي يختص به وهناك عمل اللسان. هذا الذكر عمل اللسان ولا عمل القلب؟ فإذا ما الفائدة أن يجزيه على قلبه؟ ما الفائدة؟ لكن نقول سقط عنه إما نسيان أو شيء، فالله عز وجل يأجره. فأرى أن هذه العبارة إنما هي عبارة قائمة على التقليد، يقلد بعضهم بعضا، إنما ليست قائمة على الدليل فيما أعلم والله أعلم، لأن هذا من ذكر اللسان عمله وليس من عمل القلب. نعم. طيب كيف؟ الاستعادة عمل لفظي، لكن كل لفظ لا بد أن يتواطأ مع القلب، فهذا تبع وليس أصل. إنما لو قلت عمل قلبي يعني أنك تستغني عن اللفظ، تستغنى عنه، لكن كل ذكر كل طاعة لا بد أن يكون فيها تواطؤ القلب على ذلك. أن القلب قراءة القرآن التدبر يكون فيه القلب الذي هو محل التدبر، وكل ذكر حتى يكون إنسان ساهيا ولا لاهيا. إنما ما نقول الاستعاذة نقول عمل قلبي، إنما اللي هو في ذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما هو عمل اللسان أعوذ بالله. والقرآن تلاوته عمل اللسان. أما مسألة القلب هذا لحصول الأجر، فمن كان أكثر تدبرا ومن تواطأ قلبه مع لسانه في هذا حصل له الأجر. نعم نعم. ليس كذلك، حتى لو الشيخ قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نشط أهل البيت للقراءة، والتحصين إنما يحصل بقراءة أهل البيت لأنهم تعبدوا. المذياع ليس متعبدا، كالرقية لا تحصل بالمذياع، والأذان ما يحصل بالمذياع، والإمامة ما يحصل بالمذياع، ولا تلاوة القرآن تحصل بالمذياع. أين عبادة أهل البيت؟ إلا إذا كان أهل البيت يستمعون. هات كلام الشيخ كده اقرا. طبعا.
يا سماحة الوالد، هل يكفي ان ياتي الانسان المسجل ويضع فيه شريطا مسجلا عليه سورة البقرة يقوم بتسجيله حتى يقرا كامل الكتاب يقرا كامل السورة؟
تمام.
او لابد ان يقرا الانسان بنفسه او ما يقوم عنه السورة؟
الجواب ان هذا يحصل بالتسجيل ويحصل بغيره، لكن لمن يستمع؟ فيكون من أهل البيت الاستماع ومن المسجل القراء، هذا يحصل فيه خير، يرجع إذا كانوا لا يقرؤون فالتعبد حاصل. لكن السؤال نريد سؤالا، هو أنه يضع المذياع هذا في البيت شهرا إلى أن يعود إلى بيته، راح يصيف اسكندرية وترك المذياع حتى لا تدخل العفاريت بيته. نعم. هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فضل مرتب على لفظه، يقول فإن الشيطان من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يعني من أهله، فتحصل له من حصانة. أو لو قرأ غير أهل البيت لكن مع استماع أهل البيت حصلت الحصانة لأنها عبادة، لا بد من وجود عبادة لآل البيت إما بقراءة وإما باستماع. أما مجرد مسجل هذا ما أفاد شيئا، ما أفاد شيئا. مثل وضع القرآن كالمصحف في غرفة النوم كما يدعيه البعض، فما الفائدة؟ بل إن شئت أن تقول بأن هذا استهانة لا لكان هذا أقرب، أن الإنسان يضع المسجل في البيت شهرا أو عند نومه ولا يستمع إليه، فقد يكون هذا من الاستهانة أن يقرأ القرآن ولا أحد يستمع إليه. نعم، فالعبادة حاصلة بالتلاوة بالاستماع. أنت مطلوب منك لطرد الشياطين ماذا؟ طيب أهل بيت لا يصلون، أهل بيت يعصون وشغلوا القرآن، كيف تستسلم؟ من أين أتيت بالاستثناء؟ إذن أهل البيت لابد هم الذين يقومون بهذا. النبي حث أهل البيوت على قراءة سورة البقرة، فإنه لا يستطيعها البطلة. نعم. أي كويس، دايما السؤال المباشر كويس عشان الإنسان يحدد مذهب الشيخ.
زيارة أهل أو
تمام كويس.
الجواب لا حرج في ذلك إن كان ما حوله ضغط.
إن كان ما حوله إيه؟
ضغط.
نعم. أي هي ماشي ماشي فاهم، بس أنا بتكلم عن محل الكلام. نعم. ها.
إذا كان حوله من يضغط ويتكلم بغير حاجة فلا بأس. أما فتح الراديو على القرآن وحوله من يضغط ويتكلم ويقول فلا هذا تركوه أولى يصف، لأن هذا فيه نوعا من امتهان للقرآن. أما إذا فتح ولا عنده أحد أو عنده أحد يستمع أو ساكت أو نائم لا بأس.
هذا من جهة الإباحة، يعني كان الشيخ يتكلم من إيه؟ إن لو أنك قرأت تركت المسجل ومشيت لا أحد، أن هذا على إباحة، على الإباحة، لكن هذا ما يحصل به فضل ولا طرد للشياطين، ولا طرد للشياطين. وهذا هو المراد، المراد هل يحصل حصانة للبيت بالتلاوة ولا أحد يستمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا دعا آل البيت إلى عبادة التلاوة بصورة البقرة أو الاستماع لها. فالبيت الذي يقرأ فيه، وما كان يقرأ في البيت إلا من قارئ، هل كان النبي عنده مسجل ولا شيء؟ ما كان يقرأ بيت البقرة، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة كذا وكذا، يعني الذي يقرأ أهله فيه سورة البقرة. أما هذا ما تحصل به ما يحصل بالفضل تماما مثل لو وضع المصحف في البيت، نسخة من المصحف. ما الفرق بين نسخة من المصحف موجودة وبين نسخة من المصحف مقروءة؟ ولا علاقة لآل البيت بها، لا من جهة الاستماع ولا من جهة التلاوة. إذن فرغنا هذا النص عن مضمونه، فإن النبي لما قال البيت الذي تقرأ في سورة البقرة أي يقرأه أهلها، لأنه ما كان أحد يتصور هذه الصورة إلا بقارئ في البيت، ما كان عنده المسجلات هذه، خصوصا وأن الناس اليوم صاروا يتحصنون بهذا، فلا يبالون بأبي توبة ولا باستغفار ولا بتعبد من الشخص نفسه. أهم شيء القرآن، أهم شيء القرآن، شغل القرآن في البيت بركة، مثل اللي يشغل في المحل الصبح بركة، يتبركون بهذا. والتبرك والانتفاع إنما يكون بهذه الأمور، إما مستمع وإما قارئ، إما مستمع متدبر وإما قارئ متعبد. الثالثة لا نعرف لها أصلا في النصوص، الثالثة هذه لا نعرف لها أصلا في النصوص. نعم نعم. من القارئ هذا؟ وبعدين 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 خرج القارئ يعني ولا ايه؟ ولو 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 نعم. قال ايه؟ فهم. تمام. ها تمام. شيخ العثيمين سئل نفس السؤال قال صوت الشريط ليس بشيء. ها
لا يقال قرأ القرآن، قال استمع إلى صوت
نعم.
هذا لو استدلنا على المؤذن إذا جاء الوقت جعلناه مفتوحاً وأثناء المؤذن هل يسجد؟ لا يسجد. لو استدلنا خطبة الخطيب المثيرة لما جاء يوم الجمعة ووعد هذا المسجد وفيه الصحيح أمام المفتوحاً وقال المسجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأذن المؤذن وأثناء سقطت هل تسجد؟ لا تسجد. لماذا؟ لأنها تسجيل صوت الله كما لو أنك
وأظهر من ذلك الائتمام. الائتمام نعم.
قال كما لو انك تكتب في ورقه لو كتبت ورقه على او وضعت مصحفا في البيت هل يمشي عن القراءه؟
تمام. نعم هذا هو. إذن كل هذا المطلوب منه ان يتعبد الانسان بهذه الصوره، والمتعبد على عهد رسول الله اما قارئ واما مستمع، اما قارئ واما مستمع متدبر. نعم. هذا ليس هذا خلاف السنة. نعم. كما مر معنا لو أنه أتى ببعض النتائج الاتيان ببعض النتائج لا يدل على المشروعية. الاتيان ببعض النتائج لا يدل على المشروعية. نعم.
وما معنى قول الفقهاء هذا الفعل غير مشروع كالذي يختم صلاته بقل هو الله أحد؟ الجواب إذا قالوا غير مشروع أي إنه بدعة، لكن إذا أجازه الشرع لم يكن بدعة، فالرجل الذي يقرأ ويختم بقل هو الله أحد لم ينكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه لم يشرعه للأمة، ويقول اختموا بقل هو الله أحد لا بقوله ولا بفعله.
وهل يا أخواني كيف نفرق بين هذا المقام وبين السنة التقريرية؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في الرجل الذي كان يختم بقل هو الله أحد، ما سأل النبي الرجل على ما تفعل هذا؟ قال إنها صفة الرحمن وإنه أحب أن أقرأ بها، فقال إن الله يحبك كما أحببته أو كما جاء في الحديث. طيب هذا نأخذ منه سنة تقريرية على أن الإنسان لو فعل ذلك فإنه يكون طاعة بل ومستحبة لأنها جلبت لهذا الرجل محبة الرحمن سبحانه وتعالى. ثم الشيخ يقول هنا لكنه لم يشرعه للأمة ويقول اختموا بقول الله أحد لا بقول ولا بفعل. طيب بتقريره ألا يكفي هذا؟ كيف نفرق بين السنة التقريرية وبين فعل هذا الرجل وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له ومع ذلك ما فعله النبي ولا دعا إليه؟ ها؟ طب ما ذكر ثوابا هنا فإن الله يحبك. ما الفرق بين هذه وبين هذه؟ ما الفرق بين رأيت بضعا وثلاثين ملكا وبين هذه؟ وهنا قال النبي أيضا فإن الله يحبك. أيوة دكتور، عمل الصحابة وعمل النبي صلى الله عليه وسلم قبل من الصحابة. طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله لم يفعل هذا ولا الصحابة فعلوا هذا، فيكون هذا دليلا على أن هذا الفعل إنما هو جائز في نفسه لمن حمل على هذا الفعل هذا المحمل، ولهذا جاء هذا الفضل في قراءة هذه الصورة ولا في محبتها؟ إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ به في المحبة، فإن الله يحبك كما أحببته مش كما قرأته. وعلى هذا أفعال كثيرة، منها أن ينذر الإنسان يعتكف ليلة، ومنها مواصلة الصوم إلى السحر، ومنها هذه العلماء يقولون هذه الأفعال جائزة ولكنها غير مشروعة، يعني غير مشروعة يعني غير مطلوبة الفعل من الشارع ويرتب على ذلك الثواب، مثل ما يقال في القرب وإهداؤها يقال جائز أن تقرأ كذا وكذا، والمشروع هو ما ثبت به الدليل، ومثل قول شيخ الإسلام في الاختيارات في طلب الدعاء من الأخ تريد أن تنتفع به أنت فيقول هذا غير مشروع من المسألة غير المشروعة. قد يظن البعض أنها من المسألة المحرمة، لا، قصد الشيخ بغير مشروعة أي أنها لم يرد بها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالفرق بين السنة الفقهية هنا وبين السنة، بين إقرار النبي في هذا الرجل وبين السنة التقريرية، أن السنة التقريرية ثبت الدليل بطلبها من الناس، أما هذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعلها على الوجه الذي فعل عليه، فمن قام في قلبه شيء من هذا فكرر هذه الصورة أو فعل مثل هذا الفعل فإن هذا الأمر يكون مباحا وجائزا، بل قد يؤجر على المعنى الذي وقر في قلبه حينما قام بهذا الفعل من التعظيم لصفة الرحمن سبحانه وتعالى، فلا يتعدى الأمر الواقعة التي جاءت به من جهة علتها فيكون مشروعا للأمة. أما ما جاء في حديث الرجل لقد رأيت بضعا من 30 ملكا، فإن النبي شرع ذلك للأمة وعليها صارت شريعة عامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهل في الجنة توضع الحلي في اليدين والرجلين كما هو الحال في الدنيا؟ الجواب: نخبرك إن شاء الله هناك، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فلو قالوا نريد أن يكون التحلي،
هل التحدي يكون خاصا باليدين والرجلين فقط؟ يقول كما في الدنيا، يقول نخبرك إن شاء الله هناك. طبعا عندنا التحلي يخص صورا في من في أقوام يتحلون في الأنف، في الأنف يتحلون يضعون الحلية في الأنف حلق مثل الجنود فالناس يتفاوتون. نعم.
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فلو قالوا نريد أن يكون التحلي على الصدر من نوع، على الظهر من نوع، وعلى الكتف من نوع، لهم كل شيء يشتهونه فيعطون إياه. حتى قال بعض العلماء: لو اشتهى أولادا لرزق أولادا من الحور أو من نسائهم
اللاتي. وهذه عامة يا أخوان، فيها ما تشتهي الأنفس. قد يقول قائل: ألا نقيد هذا إذا اشتهى مباحا، فإذا اشتهى محرما فليمكن؟ نقول: لن يشتهي محرما، لن يحصل له هذا، يعني هذا الأمر ما يقيد. طب يا شيخ لو اشتهى مستحيلا، اشتهى أن يكون رسولا، لن يشتهي مستحيلا ولن يشتهي محرما، وإنما الله عز وجل يلهمهم ويهديهم إلى ما فيه مرضاته، ثم إن هذا وقت الجزاء لهم، فلا يقع شيء مما في من المحرم في نفوسهم أصلا ولا فيما يكون مستحيلا. نعم.
نسأل الله.
مهيئون بدنيا وقلبيا لهذا النعيم، لا نوم، لا غائط، لا بول، لا كذا لا كذا لا كذا. نعم. حتى الخمر المباحة ليس الخمر المحرم، ما أحد يشتهي الخمر المحرمة، الخمر التي يتصدع منها الرأس، لا، إنما الخمر التي هي شراب لا يصدعون عنها ولا ينزفون نشتهيها ونتنعم بها. علة تحريم الخمر في الدنيا زالت خلاص، وهي السكر. نعم.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم.
البعض اللي هو يقول من شرب الخمر في الدنيا شرب في الآخرة، فالبعض أول أنه لا يقع في قلبه ماذا؟ شهوة لخمر الآخرة، هذا قال بعض العلماء، لكن في النفس من ذلك شيء، فإن أهل الجنة لا يحرمون من شيء، ولكن هذا يقال من باب الوعيد، والمراد منه ظاهر وهو التحذير من شرب الخمر. نعم.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وألا يحول بيننا وبينه بمعاصينا.
يا رب يا رب، نسأل الله عز وجل الجنة ونعيمها. نعم.
وهل أهل الدنيا،
ونسأله أعظم نعيم في الجنة ولذة النظر إلى وجه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. أما قوم جهال تعبدوا الله بترك طلب الجنة، سبحان الله، والرسول يقول: إذا سألتم الله الجنة فسألوا الفردوس الأعلى، وقوم تعبدوا الله بترك طلب الجنة، فانظروا كيف يجهل كيف يفعل الجهل بأصحابه. نعم.
وهل أهل الدنيا أفضل أم أهل الجنة؟ وما الدليل؟ الجواب: لا شك أن في الجنة أجمل، والدليل بهذا المعنى أننا نعلم أن الحور والولدان أقل رتبة من الذين نعم، لأن هذه الحور والولدان عبارة عن تنعيم للمنعم.
يعني هل الحور العين في الجنة، الحور العين أجمل أو نساء الدنيا؟ أو نساء الدنيا، مرأة تدخل الجنة زوجتك هذه أجمل ولا الحور العين؟ قال لا شك أن في الجنة، أن في الجنة أجمل، والدليل بهذا المعنى أن نعلم أن الحور والدان أقل رتبة من الذين نعيمه، لأن هذا هذه الحور والدان عبارة عن تنعيم المنعم، ولا شك أن تنعيم المنعم أدنى من المنعم، أن تنعيم المنعم أدنى من المنعم، المنعم اللي هو يعني الحور. وأيضا علل البعض أن نساء الدنيا ابتلينا فيها وصبرنا، يبقى أصل السؤال يعني نساء الدنيا وكذلك أهل الدنيا من الرجال والنساء وكذا، هل يكون في الجنة أجمل من حور العين؟ طبعا لا شك. قول هنا أيضا من الولدان، قد يكون الشيخ يرجح أن الولدان خلق في الجنة كالحور، خلق في الجنة كالحور، وليس كما هو مشهور أن هؤلاء هم الصغار الذين من أهل الدين يموتون فيكونوا ولدانا، كما رجح شيخ الإسلام، وهو الراجح، كما رجح شيخ الإسلام أن ماذا؟ أن الصغار ليسوا هم الولدان، بل الولدان خلق كالحور العين، وأما من مات صغيرا من أهل الدنيا فإنه يدخل الجنة كبيرا، فأهل الجنة كلهم على سن واحدة ومنهم الصغار، فالكبير يرجع إلى هذا السن، والصغير ها يشب إلى هذا السن، وأما الولدان فكالحور العين، أما الولدان فكالحور العين، خلافا لمن زعم أن الولدان هم صغار أهل الدنيا الذين يدخلون الجنة فيكونوا خدما لأهل الجنة، ليس الأمر كذلك، بل إن الصغار يكبرون والكبار يصغرون إلى هذا السن الذي يدخل فيه الجنة الجنة، فيكونون على سن واحدة. نعم. لا، الورد في أيها ألحقنا بهم ذريته، يعني أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان قد يرقى بولده وزوجه. نعم، قد يرقى، وليس أنه ينزل، أما يرقى، لأن هذه دار فضل. نعم.
وأيضا علل البعض أن نساء الدنيا ابتلينا فيها وصبرنا، أما اللواتي من الحور العين فلم يحصل لهن شيء من ذلك. أنا أقول هذا عقلا، فإن كان فيه نص فالحمد لله الذي وفقني إلى الصواب، ثم لو فرض أن النساء في الجنة يكن نساء على ما هن عليه الآن فلا أحد يبتغيها، فهي ستكون أجمل بلا شك.
ثم لو أن فرض أن النساء في الجنة يكن نساء على ما هن عليه الآن فلا أحد يبتغيها، فهي ستكون أجمل بلا شك. نعم، والله عز وجل لا شك أنه يجملها لطاعتها، وكما قال الشيخ فعلا يقول، يعني أنا أقول هذا يعني عقلا، ولا شك أن هذا العقل الذي ذهب إليه الشيخ أو الدليل العقلي النظري الذي ذهب إليه الشيخ يدعمه الأدلة النقلية، فإن ذات النعيم لا يكون بالغا رتبة المنعم المكافأ المبتلى الذي صبر على هذا الابتلاء فكوفئ أعظم المكافأة، فلا شك أن المرأة التي ابتليت فصبرت وقامت بهذا التكليف أنها أعظم من ذات النعيم، أعظم من ذات النعيم، والحور العين كالفاكهة وكالنعيم الذي أعده الله عز وجل لأوليائه، أما أولياؤه فلا يبلغ أحد وصفهم، لا في نعيمهم ولا في هيئاتهم، فهي أكمل الهيئات. نعم. وعليه فالمرأة إن شاء الله من أهل الدنيا تكون أجمل النساء في الجنة، أجمل من الحور العين.
من فوائد هذا الحديث
يكفي. نعم.
أنا مش فاهم جواب الشيخ بالسنة التقريرية، يعني مثلا هو الشيخ يقول لك إنه لم يشرعه للأم،
لم يشرع الأمة يعني لم يطلبه.
ليس باللازم في السنة التقريرية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا أو لا تعملوا.
لكن دل الدليل. دل الدليل. دل الدليل. دل الدليل على التعميم. دل الدليل على التعميم. جاء الطلب من نصوص أخرى. دل الدليل على التعميم. تعبد النبي به. جاء العملي بتعبد النبي أو القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأمة إليه. إنما مثل هذا مثلا كنا نعزل والقرآن ينزل. النبي أقر. ها؟ أقر ماذا؟ إباحة العزل. مش دعوة إلى العزل. وليس دعوة إلى العزل. اعزلوا. لا. ما دعا النبي إلى العزل. لكن أقر ماذا؟ أقر أن يقع العزل للحاج. ما في مشكلة. هنا أيضا النبي أقر ماذا؟ أقر لو حصل في قلبك يوما ما مثلا أن عظم في قلبك صورة قل يا أيها الكافرون فصرت تقرأ بها. هذا جائز. فمن قال لك بدعة ترده إلى إقرار النبي لمثل هذا. ومن قال لك سنة أطلب نقول لم يفعلها رسوله. هذا المعنى هو المطلوب. ثبت أبو مسلم. يعني من قال لك سنة افعلها نقول ما المطلوب لم يفعلها رسول الله ولم يفعلها الصحابة ولا دعا إليها نبي. ومن قال بدعة نقول كيف تبدع هذا الشخص وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الصنيع.
يعني إذا ينكر عن من دعا.
ولهذا النص هذا يجعل في فضائل ماذا؟ ها؟ لا في فضائل من قرأ هذه الصورة مع كل صورة يقرأها، لكن في فضيلة من عظم في قلبه صفة الرحمن. هذا في فضيلة من عظم في قلبه صفة الرحمن. هذه تكون في الفضيلة، فضيلة هذا الأمر. النص في هذا وليس النص في من يكون يقرأ هذه الصورة مع كل قراءة، وإلا لكان الصحابة أسرع الناس لهذا الفضل. نعم. أيوة عبد الرحمن. وغيره، لكن حديث فيه كلام. لو سوق الجمعة هذه والإتيان فيه كلام. لا لا يعني. نعم. لا السنة تقريرية، لكن التقريرية هذه التي دلت الأدلة على الطلب، ففي إقرار لمباح لجائز، وفي إقرار ليؤخذ منه السنة التي تتعدى إلى الفعل. هذا ينظر في الأدلة الأخرى. يعني ما عندنا اعتكاف يوم ولا ليلة، عندنا اعتكاف العشر. طب لو اعتكف واحد يوم لا ننكر، بدليل ما جاء في الصحيحين أن عمر قال رسول الله إن نظرت أن اعتكف ليلة في الجزيرة، قال أوفي بنذرك. يبقى هذا جائز. يا إخوة يلا نعتكف يوما لأن النبي قال. لا، لكن من نظر أن يعتكف قل له هذا الاعتكاف يلزمك، وهو داخل في قول النبي من نظر أن يطيع الله فليطيع وليس يدخل في المعصية. من كان مواصلا فليواصل إلى السحر. فكون واحد يأتي الآن يفعل هذا يواصل هذا قل فعله جائز، لكن السنة أن تبادر إلى الفطر. لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر. فالتفريق بين كلمة مشروع وغيره يعني مشروع مطلوب من الشرع أو جائز مباح، فلا يتعدى الأمر ما جاء به الشرع وهو الإباحة الجواز الجائز. لكن أردنا سنة يبقى علينا بماذا؟ علينا بالمطلوب أو بالذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم مع تقريره. نعم. نعم. طب هذا حديث بضعا وثلاثين ملكا أقره ودعا إليه صلى الله عليه وسلم. لا كثير كثير، لو تتبعناها في السنة نجد كثيرا. ولهذا يقول السنة ما ثبت بقول بفعل بتقرير. نعم. ما قلت النبي يقول هذا؟ أنا ما قلت النبي يقول هذا. لا ما قلت، قلت هذا محل يعني من العلماء قالوا بأنه إذا كان في الفضاء وأراد أن يقترب من هذا قبل الرفع فإنه يقول هذا. لكن ما نسبت للنبي ما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذه السنة. وحينئذ بقى تقول الذكر، تقول الذكر قبل الرفع حتى لا ينالك أذن من نظر الجن إليك. وأما الرفع ففي الغائط يكون إذا اقتربت حتى ولو كان ما أحد ينظر إليك، يعني لو ما كان عند الناس، فإن الرفع يكون بقرب الأرض. نعم، ينظر إلى العلة، هل هي تصحيح الشيخ مبنى على نفس المورد اللي أعلوه؟ إذا تصحيح الشيخ مبنى على نفس المورد اللي أعلوه ولم يسبقه أحد، لا يتابع. لكن الحديث قد يكون له طرق، فيكون الإعلان منصبا على طريق من الطرق، يعني تحتاج بحث موسع. نعم، السوق كل جمعة. قال إيه هذا اللفظ؟ أوله هذا عند مسلم أكيد. نعم، أنا وهمت في هذا، أنا وهمت. نعم، لعله الزيارة يعني زيارة الرب، زيارة الرب قد يكون. نعم، يبقى سوق الجنة يعني وتياني الرجال وتيانهم كل جمعة، سوق الجنة يوم الجمعة، يبقى هذا عند مسلم. نعم نعم، الجنة نعم فيها أيام، لكن ليس فيها الليل والنهار، لما يعرف هكذا بحسب الأوقات. قال العلماء بشيء من النور، لكن ليس فيها ليل ونهار ولا شمس ولا قمر، شمس وقمر ما يكون فيه. نعم، لما هي علامات يعرف بها أهل الجنة، علامات يعرف بها أهل الجنة. نعم، نعم. هي من جملة النعيم، والناس يتفضلون فيه، فالنظر يوجه إليك عز وجل هذا من جملة النعيم، والناس يتفضلون فيه. هذا كله حسب ما ينال الإنسان من النعيم، هذا كالحور العين، هذا كالفاكهات. من الناس من يحصل هذا كثيرا لهم، ومن الناس من هو أقل من ذلك، يتفاضلون فيه. وكل النعيم هذا في الجنة، لكن الجنة درجات، وليس النعيم في الجنة على درجة سواء. وما فائدة الدرجات؟ فائدة الدرجات أن هذا ينال من النعيم أكثر من هذا، وهذا ينال من النعيم أكثر من هذا، وتتفاوت عن من هو عن الصحابة. الصحابة أعظم منك نعيما، أليس كذلك؟ وإن في الجنة لغرف، أو أهل الغرف الذين يتراءهم الناس كما نتراء الكوكب الغابرة في الأفق، وهؤلاء في الجنة، فالناس يتفاضلون، وهذا من جملة النعيم الذي يتفاضل فيه الناس. نعم،
أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه يذكرني، قال الطبري: فإن قيل أي الذكرين أعظم الثواب، الذكر الذي هو بالقلب أو الذكر الذي هو باللسان؟
قيل قد اختلف السلف في ذلك. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لأن أذكر الله في نفسي أحب إلي من أن أذكره باللسان 70 مرة. وقال آخرون: ذكر الله باللسان أفضل. وروي عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود قال: ما دام قلب الرجل يذكر الله تعالى فهو في صلاة وإن كان في الصور، وإن تحرك بذلك اللسان والشفتان فهو أعظم. كلام الشيخ الإسلام أيضا يدل على
أعظم.
قال شيخ الإسلام وهو يتكلم عن قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك، قال: قوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا يدخل فيه ذكره باللسان في نفسه، فإنه جعله قسيم الذكر في الملأ، وهو نظير قوله: ودون الجهر من القول. والدليل على ذلك أنه قال: بالغدو والآصال. ومعلوم أن ذكر الله المشروع بالغدو والآصال في الصلاة وخارج الصلاة هو باللسان مع القلب، مثل صلاتي الفجر والعصر. والذكر المشروع عقب الصلاتين، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وفعله من الأذكار والأدعية المأثورة من عمل اليوم والليلة المشروعة طرفي النهار بالغدو والآصال. وقد يدخل في ذلك أيضا ذكر الله بالقلب فقط، لكن يكون الذكر في النفس كاملا وغير كامل، فالكامل باللسان مع القلب وغير الكامل بالقلب فقط.
ذكر القلب إذا قيل ذكر القلب وهو خشيته وتعظيمه للرب سبحانه وتعالى هي عبادته، لأن الذكر يطلق على كل العبادات، الذكر يطلق على كل العبادات، فكل العبادات ذكر سواء كانت أعمال جوارح أو كانت أعمال قلوب. لكن الكلام في الذكر المطلوب لفظا، فهل الإنسان يستغني عنه بإمراره على القلب؟ نقول هذا لا دليل عليه قط، والأجر في ذكر اللسان فقط، إنما أن يكون للقلب ذكره وهو إنابته وخضوعه وخشوعه وكذا، هذا ذكره يعني طاعته. وأما قول النبي وأما قولنا في حديث القدسي قال الله عز وجل: أنا ما عبدي ذكرني في نفسه ذكرته لنفسي، في نفسه هذا يحتمل في نفسه أي لا أحد يسمعه بخلاف ما يجهر به، ويحتمل يكون في نفسه يعني أنه يعظم ربه بقلبه، يعظم ربه بقلبه. أما الذكر المطلوب باللسان فلا يغني عنه القلب. تبهتم؟ يعني إطلاق الذكر يطلق على عمل القلب أو أن هذا يخص عمل اللسان فقط؟ الجواب: هذا يتناول ما كان باللسان وما كان بالقلب من تعظيمه للرب سبحانه وتعالى. طيب السؤال الثاني: هل ما ورد التعبد فيه باللفظ يغني عنه إمراره على القلب؟ الجواب: إن كان يغني هذا عن تلاوة القرآن فتمر المصحف على قلبك، إن كان هذا يغني عنك في فتحة الكتاب فتمرها عن قلبك، أغنى ذلك عن هذا الذكر الواحد. عرفتم يا أخواني؟ تبهتم؟ لماذا لا نقول فتحة الكتاب نمرها على القلب وتجزئ؟ لماذا لا نقول في التشهد نمرها على القلب ولا يجزئ؟ لأن هذا المطلوب فيه ماذا؟ أن تذكر بلسانك بلفظك، هذا المطلوب، فلا يغني عنه ذكر القلب. أما إطلاق أن الذكر يطلق على عمل القلب، الذكر هو الطاعة كلها، ولهذا يدخل في قوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كل الطاعات، كل الطاعات، فجميع الطاعات ذكر لله سبحانه وتعالى، جميع الطاعات ذكر، ذكر. طيب فعمل الجوارح ذكره أن تقوم بعمل الجوارح، فالصلاة ذكر، والزكاة ذكر، والصوم ذكر، والحج ذكر، وبر الوالدين ذكر، وأعمال القلوب ذكر. فإطلاق الذكر على أعمال القلوب وأعمال الجوارح صحيح. طيب لكن المسألة التي نبحثها هي ماذا؟ هي إمرار الذكر الوارد المنصوص عليه باللفظ على القلب، فهل هذا يغني عن اللفظ؟ الجواب: لا، كما في الفاتحة، كما في التشهد، كما في الأذكار المخصوصة، هذه كلها لا يغني عنها. التسبيح لو واحد دخل الصلاة فأمر كل أذكار الصلاة على قلبه، صلاته باطل. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والقراءة نص العلماء أن القراءة تسبح لا بد أن يكون بحركة اللسان. وحركة اللسان التي هي ماذا؟ الأحرف. لا بد أن تخرج الأحرف لا بد. إنما لو أنه حرك لسانه لكن بغير حركة الحرف، فمثلا إذا مثلا قال بسم الله الرحمن الرحيم يعني كان يحرك لسانه لكن لا يخرج حروف، تحريك اللسان ليس المطلوب لكن النطق بالحروف هو المطلوب. فحرك لسانه مجرد تحريك لكن لا يتم معه المخرج خروج الحرف أقصد، فهذا لا يجزئ. لا بد أن يكون الحرف حرفا حرفا، لا بد أن يكون هكذا. فتقول بسم الله الرحمن الرحيم في نفسك لكن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا في نفسك لابد أن تخرج الحروف كلها وإلا ما كنت قارئا. فلا إمرار ذلك على القلب ولا ذكر ذلك بدون إخراج حروف، لا بد حروف، ثم تكون هذه الحروف مخافتة. جاء في الصحيحين حديث أبو هريرة يا رسول الله بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، سكوتك ما تقول، كيف سكوتك وتقول؟ أي عدم جهرك، إنك تقول شيئا لكن لا تجهر به، فما هو؟ هذا هو المطلوب. قال أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياك مع ثبات المشرق والمغرب. تباتم؟ يبقى في فرق بين إطلاق الذكر وبين الاستغناء بهذا عن الذكر الوارد التعبد به في الصلاة. ولهذا أقول أعود فأقول إن قول بعض العلماء بأنه يمر هذا على قلبه لا ندري ما دليله، فإما أن يتلفظ به الإنسان هذا هو المطلوب أو يسقط عنه العذر، فإن شاء الله يحصل له الأجر بإذن الله. إنما يمر الإنسان يعني الشيء على قلبه ما أدري كيف يمره على يعني قلبه ويكون هو المطلوب منه، يكون هو المطلوب منه. نعم.
لا يغني شيخنا لكن يعني يكون في أجر، يعني مثلا يعطس في الخلاء فيجري حمد الله على قلبه يشعر بحمد الله، لا يغني هذا لكن فيه أجر
يشعر ماشي، يشعر ماشي أنك تعظم ربا بقلبك هذا ما في إشكال، لكن أنت مأجور لأنك منعك منه مانع، منعك منه. كما نظير قول النبي إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيم. ولهذا لم يأتي في نص أبدا أمر ذلك على قلوبكم، لم يأتي في نص. نعم نعم. ده غير كلمة مذهب الجمهور، دي مسألة ثانية. أي مودة اللي قرأه عبد اللطيف مذهب الجمهور فيما سبق. نعم.
لا شفنا وقالوا في من نسي الجمهور يستعيذ بقلبه لا بلسانه.
لو أوجبنا الاستعاذة ما أغنى، لو أوجبنا البسملة ما أغنى. نعم. قال النووي نعم.
إلا كلام الضوء حتى قال بعض الأسلامية إذا عطف لا يحمد الله تعالى ولا يشارك عطفه ولا يرد السلام ولا يجيب المؤذن فيكون المسلم مقصرا لا يستحق جوابا، والكلام بهذا كله مكروه كراهة تنزيه ولا يحمد، فإن عطف حمد الله تعالى بقلبه
لا بأس. يعني يقول لا بأس، لا بأس يعني إيه؟ يعني لو أنه استحضر ذلك بقلبه فيقول لا بأس، لكن الكلام في المطلوب هل تمر ذلك؟ ما تمر، لا تمر، ما في دليل. دليل أنت العبادة هنا بماذا؟ العبادة بالتلفظ وليست بغيرها.